بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفقرة رقم 10. قال الشيخ المصنف في المتن: ومن أخرج معدنا من أرض غيره بدون إذنه ملكه ولزمه الخمس إذا لم يكن من توابعها، يعني من توابع أرض الغير عرفا، يعني إذا كان من توابعها عرفا وأخرجه الغير فلا يملكه، هو ملك لصاحب الأرض، إنما الشيخ المصنف أشار إلى قضية خلافية، دخل في القضية الخلافية مباشرة. وبعبارة عندما يخرج المعدن، مرة يخرج الإنسان يخرجه من ملكه الشخصي فلا مشكلة في ذلك، يلزمه خمسه ووفق القواعد، ومرة يخرج من ملك الغير فهنا تفصيل، لا أريد أن أترك الاستدلال فقط في التفصيل. تارة يخرج المعدن مما يعتبر من توابع الأرض عرفا، يعني عمق 10 أمتار، عمق 15 متر، أما عمق 10 كيلوات مثلا او 20 كيلو، هل يعتبر من توابع هذه الارض عرفا بحيث هي ملك للمالك ايضا؟ اذا كان كذلك، هذا اللي يملك له مثلا 1000 متر والطائرات تمر من فوق هذا 1000 متر على بعد 10 كيلومترات، تحتاج الى اذنه أم لا تحتاج؟ بحيث إذا المتدين أراد أن يصلي بالطائرة لابد أن يحرز إذن صاحب الأرض التي تمر عليها الطائرة، أم ليس الأمر كذلك؟ هذا بحث. طيب إذا كان المعدن المخرج من الأرض المفتوحة عنوة، والمفتوحة عنوة تارة تكون محياة زمن الفات، فأنتم تعرفون هذه ملك عام لجميع المسلمين، وأخرى تكون مواد في زمن الفتح فهذه ملك للإمام، هذه كلها تفاصيل. الشيخ المصنف دخل في تفصيل واحد، وهو أنه ما لو أخرج معدنا من أرض غيره وكان الإخراج بنحو لا يعد من توابع الأرض عرفا، هنا توصل الشيخ المصنف ويتبع بذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، ويخالفان بذلك المشهور أنه ما دام المعدن المخرج لا يعد من توابع الأرض عرفا يملكه المخرج ويلزمه التخميس عليه. هذه هي المسألة، نقرأ العبارة ما بها شيء. قال: وأما المخرج للمعدن، أنا ما أريد أتوقف عند بعض الأشياء اللي مو ذيك الصناعة فيه. اعتبر الارض، هذه الارض ما دامت يعني سامع الرواية اللي تقول البيت الحرام من تخوم الارض الى عنان السماء، هي طبعا رواية ضعيفة، فأنا أريد أقول مهمة بس أوضح. لا هو هذا الدليل على انه هذه ملكي من تخوم الارض الى عنان السماء. يقول لهم السيد الخوئي اكو بعض اللوازم انتم لا تلتزمون بها، من قبيل هذا العلو الشاهق الذي تمر عليه الطائرة. هم دليلهم هذا انه هذه الارض ملك عرفي، وبالتالي كل ما يكون تحتها ولو على عمق عشرات الكيلومترات هو منها. هذا هو مقالة انه هذا لا تعد عرفا، وكلوازم انتم لا تلتزمون بها، بدليل انه هذا الارتفاع انتم لا تلتزمون باشتراط اذن من يمر على الطائرة لصاحب الارض التي يمر عليها، لان لا تعتبر انت وابعها عرفا. الان 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 انت لو عندك جار، عندك جار، انت الان ما تستطيع ان تطلع طلعة على ارضه، تطليعه على ارض اللي هو ما تستطيع، لكن بارتفاع ما تستطيع بحيث العرف يؤاخذك. لو ان الانسان اوجد برجا طوله 5 كيلوات الى الاعلى، ثم اخرج طلعة بعد 5 كيلوات ارتفاعا، اكو واحد من العرف يجي يقول له انت تصرفت في ملك الاخر عرفان؟ واضحتكم الفكرة؟ هذا هو كلام سيد الكوري. المشهور بنى على انه هذا ملك، لكن وهو لا يلتزم بذلك. او كلمة سيئة، مسألة عرفية، لانه اي لا يقول انتم هم لم يصرحوا بعدم الالتزام، قال انتم تلتزمون يلزم من ذلك لازم انه هذا الارتفاعات العالية يستأذن من يمر بالطائرة، لا تلتزمون بذلك. اذا هذا معناه انتم والعرف لا يفهم ان الارتفاعات العالية والبواطن الشاكلة لا تعد من توابع الارض. خلينا نقرأ العبارة ونشوف. لا أصير أقول هو طبعا العرف، بحث العرف قد يكون أنتم شوية بس مو بالصيف، نحن بالحوزة نصير مجددين جدا في الصيف، يعني بداية الدروس إن شاء الله إذا الله أبقانا. خلونا نبحث لنا في الأسبوع بحث العرف، العرف لا إن شاء الله إذا الله أبقانا ما ندري. العرف بحث مهم جدا. العرف كلمة تطلق أحيانا الفقهاء يقصدون عرفا معينا، عرفا خاصا، أي عرفا خاصا. مثلا مثلا إذا عند خلاف بين أهل المهنة، المن يرجع؟ ما يرجع للعرف العام، يرجع لأهل الصنعة، لعرف أهل الصنعة. أحيانا لا، مو خلاف أهل المهنة، لا، مثل هذه المسألة، هذه يرجع فيها عند العرف، عند الناس العاديين. ماذا يفهم؟ خب انا اقول الان السيرة العقلائية قائمة على انه كل ما تحت ارض ملكي، ولذلك السيد الخوي ما يكتفي بهذا. سيأتي ان السيد الخوي يقول هذه سيرة عقلائية لا اطلاق لها، وبالتالي ما استطيع ان استفيد منها حكم شرعي، القدر المتيقن منها التوابع العرفية. صحيح العرف يعتبرها ملكي، لكن هل ان الشارع يعتبر ذلك ايضا ام لا؟ مو كل شيء يوكل الى العرف بالحدود المطلقة. اذا لم يكن للشارع مراد، اذا لم يكن للشارع رواية، اذا لم يكن للشارع دليل، اذا اوكل الشارع هذا للعرف، ترك هذا للعرف، واي عرف؟ عرف اللغة، عرف الصنعة، عرف المتشرعة، يختلف، يراد له بحث. خلينا نقرأ العبارة. قال لا هذا بحث ثاني، هذا يأثم، هذا يأثم، هذا ممتاز السؤال، هذا ناس تغلق الفقهاء. خب الآن أنا أتصرف وأخرج من هذه الأرض، في النتيجة أخرج أدخل أنا برجان ل10 كيلوات، لكن في النتيجة تصرفت بسطح الأرض، هذا مو معنى المعدن مو ملكي، المعدن ملكي وأثمت بالتصرف. هذا الإثم بالتصرف هذا موضوع آخر، هذا له حكم آخر. هذا الاسم لا يعني عدم الملكية، انا تصرفت تصرفا خاطئا. اما ابني على انه لو ان هذا التصرف لا يضر، او ابني على اني حينما اخرجت المعدن لم اخرجه من الصرف، او اخرجته من الصرف، رايت وقعت. خلينا قال واما المخرج للمعدن من ارض غيره بدون اذنه، فتارة يفترض أنه من توابعها، كما لو كان المعدن على بعد مترين أو ثلاثة في عمق الأرض، وأخرى لا يكون كذلك، كما لو كان على بعد 10 كيلومترات أو 20. فعلى الأول، يا هو الأول من توابعها عرفا، يكون المعدن لمالك الأرض، لأن السيرة جرت على عد مالك الأرض مالكا لتوابعها من الأعلى والأسفل. واضح بعد؟ أعطيتكم مشكلة بالعبارة؟ من سعتكم مشكلة بالعبارة قلوا لي. وعلى الثاني، شنو الثاني؟ لا يكون من توابعها
على بعد 10 كيلومترات.
ها؟ سيرة لا سيرة العقلائي مطلقة، بس لا مو شيخي، مو قال بنفس العبارة، قال كما لو كان على بعد مترين أو ثلاثة في عمق الأرض، فإجوا وقال على هذا البعد، بعدين قال وأخرى لا يكون كذلك، كما لو كان على بعد 10 كيلومترات، بعد ما تطلع. وعلى الثاني يكون للمخرج، يا يكون المعدن، وعلى الثاني يا الثاني كما لو كان على بعد 10 كيلومترات أو 20، لأن كونه لمالك الأرض. لماذا؟ أنا أريد أطبق العبارة، العبارة سهلة. لماذا لمالك الأرض؟ لماذا؟ إما لنكتة الإحياء والحيازة أو للسيرة. أنتم تعرفون هذه الأراضي في الأصل شنو عنوانها الأولي؟ الإباحة. متى تملكتها الناس؟ بالحيازة أو شنو؟ والإحياء. أو أن السيرة قائمة على أن من ملك شيئا بأي طريقة، فشنو؟ فهي ملك له من الأسفل إلى الأعلى. تقول زين، وكلتاهما غير تامتين، إذ الإحياء والحيازة صادقان على الأرض نفسها دون ما كان في أعماقها. وإذا قلت ما من ملك شيئا ملكه مطلقا، سيرة عقلائية، والسيرة دليل لب يقتصر فيه على القدر المتيقن دون الأبعاد العليا والسفلى البعيدة. دليل لبوي. دليل لبوي شنو دليل لبوي؟ مصطلح الدليل لبوي شنو؟ يعني مقابل الدليل اللفظي، يعني الذي يركز على المضمون دون القشر. اللفظ قشر له مضمون، واللب المضمون. فالدليل اللبوي ما يتمسك بالإطلاق فيه، لأن ليس دليل اللفظي حتى يقال بالتمسك بالإطلاق فيه. ومن الواضح أن السيرة العقلائية قائمة على أن المالك مالك للأرض، لكن يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أنه مالك للأرض وتوابعها. أما ما كان على بعد 10 كيلومترات فليس من التوابع عرفا. قال ولذا لا يحتمل أحد أن مرور الطائرات في فضاء الأرض المملوكة للغير يتوقف جوازه على إجازته. وعليه فمن أدخل مكائنه أرض الغير واستنبط من أعماقها البعيدة النفط أو غيره من المعادن كان آثما لا أكثر. أو لا، حتى ما يدخلها في أرض الغير، يدخلها من مكان آخر من الأسفل مثلا، يحفر في أرضه. ومثل ما الأخوة الآن في الكويت على طريقة السياسة العراقية الضائعة دخلوا في آبارهم مولدات صار، وبدأت تسحب النفط العراقي باعتباره أثقل وباعتباره من أرض أعلى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ها؟ شنو حلال؟ أي طبعا ما في مشكلة. ذاك الآن ديروا بالكم، احنا خلينا نتكلم في مسألتين، في مسألة فقه فردي وفي مسألة فقه دولة وفقه مجتمعات. هذا كلامنا كلام فقه فردي، هذا واحد. اثنين، الآن احنا نتكلم في انه القضية من حيث المبدأ. اذا تعنونت بعناوين ثانوية، الآن انا مو الآن ملكك، انت ملكك، ارض ملكك، اعطيك نفط تستخرج منها وهو ملك لهذا الشعب مثلا، مو ملكك. هذا عناوين ثانوية مستقبل. ذلك هاي كلها الحلول الترفيهية بدون إقامة الدولة الإسلامية. هذا كلام ترفيهي. واحد يقول أنا أقدر أصير متدين بدون أن أقيم الدولة الإسلامية، هذا كلام لا معنى له جملة وتفصيل. ما يمكن أن تكون متدين في الاقتصاد، ما يمكن أن تكون متدين في فقه المصارف، ما يمكن أن تكون متدين في فقه القضاء، ما يمكن. هذا كلام طوباري، من يقوله لا يفهم شيئا من ذلك. على كل أعود، وأما أن الذي يجب تخميسه فقرة 11 قال والخمس لا يتعلق إلا بالباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل. الآن سؤال أخرج معلنا كان مقداره 30 دينارا، هنا الذي يخمس كل ما أخرجه، أم إن الذي يخمس إنما هو بعد استثناء مؤنة التحصيل؟ واضح عندكم الفكرة؟ السؤال هو أنه أنا حينما أخرج 30 دينارا متى أخمس؟ أخمس بعد أن أستثني مؤنة التحصيل ولتكن 10 دنانير؟ لو لا، أنا 30 كلنا أحسبين وخمسين، وخمسين 6. هذا هو السؤال. طيب، وأما إن الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مؤنة التحصيل فلما ورد بنحو القانون العام عن أبي جعفر الثاني. مصاريف، مصاريف التكلفة، مصاريف الإخراج. هذه الرواية واردة في الجزء التاسع صفحة 499. الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله شيخ الطوسي عن أبي جعفر. هذا أبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، بقرينة الراوي والمروي. الذي يروي عنه سعد بن عبد الله هو الأشعري. عن علي بن مهجيار، لازم ترجع بعد للراوي، ومرات مو تلقى الراوي اللي قبله، يجوز تلقى الراوي اللي قبله يروي عن الأشعري وعن غيره، وأيضا يلقب بأبي جعفر، فكنت تبحث عن من بعده وعلي بن مهزيار، تشوف أنه الأشعري هو الذي يروي عن علي بن مهزيار أم لا. على كل حال لابد أن تتبع من هذه الجهة ومن هذه الجهة. عن محمد بن الحسن الأشعري، هذا ضعيف لم يوثق، هذه رواية ضعيفة السند بمحمد بن الحسن الأشعري، قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام. من هو أبو الإمام الجواد عليه السلام؟ أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير. طبعا هذه من روايات فاضل المؤنة التي سوف تأتي إن شاء الله، وكثير من جموع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك. فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة. هذه الشيخ المصنف اعتبرها بمثابة القانون العام، لكن المشكل ان هذه الرواية لا تصلح للاستدلال لانها ضعيفة السند اولا وثانيا. 400 مكتوبة حكم المصدر، الباب الثامن مكتوبة حكم بالمصدر. الباب الثامن هاي نعم مكتوبة عدل الشكل. اي لحظة، احتمال خطأ بالباب. اي انا ما انتبهت للباب. لا 499 المفروض الباب الثامن الحديث الاول. صحيح، هذا الباب الثامن الحديث الاول. 400,000 هذا اللي انا انطلق. الباب الثامن الحديث الاول مكتوب فيه. نعم. لا لا مو مرسلة. لا 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 مو مرسلة لا. بس قال عن محمد بن الحسن الاشعري قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر اخبرني عن الخمس اعلى جميع فكتب بخطه. احنا ما بدنا نتناول الرواية يعني من هاي الجهة بعدين تجينا هاي الرواية من اهم الروايات في فضل المؤنة. فكتب بخطه فمحمد بن الحسن الاشعري يعرف المفروض خط الامام والمفروض انه شنو جابوني يعني شاف خط الامام بعينه. بعد كتب بعض اصحابنا نظر بالارسال ما ضعيفة من جهة محمد بن الحسن الاشعري. يعني مو بصدد هاي الرواية الان صدد فقط انه الشيخ المصنف جابه بعنوان القانون العام لكنها ضعيفة السند ويرد عليها بردين. اولا انها ضعيفة السند وثانيا هذه الرواية تتكلم عن المؤنة. اية مؤنة؟ في فاضل المؤنة اخبرني على الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف. هذه تتكلم في الخمس في التجارات والصناعات في الفاضلة عن المؤنة. وبالتالي فالمؤنة المستثنات هي مؤنة الشخص لا مؤنة الصنعة. ما عندنا اطلاق يشمل انه مؤنة الاستخراج في الرواية. هذه الرواية تتحدث عن مؤنة الشخص واحنا نتحدث هنا في موردنا عن مؤنة تحصيل المعدن عن مؤنة استخراج المعدن. انتبهين وياي خلينا نقرا. قال فلما ورد بنحو القانون العام الخمس بعد المؤنة والقانون العام. رواية تتكلم انه يجب الخمس في الفاضل على المؤنة. قال الامام نعم يجب الخمس بعد المؤنة والقانون العام. افضل ما يستفاد منها على تقدير صحتها السندية انه يجب الخمس في الفاضلة على المؤنة بعد ان تنتهي السنة يدور الحول او بعد ان يصرف الانسان في مصاريفه الطبيعية العادية فيخرج الخمس في الزائد عن اي ما
اخرج المعنى او بالتالي تخرج ما اخرجته المطلوب
لا منين شفت انها الرواية الخمس بعد المؤنة. الرواية تكلم كانت عن طاغ المؤنة ما في عنوان عام. الرواية قالت اخبرني عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير. اصلا ما تتكلم عن المعدن ما تتكلم عن الخمس بعنوان المعدن تتكلم عن الخمس بمعنى الفاضل عن المؤنة. المعدن انا قلت لكم بالمحاضرة الماضية خمس المعدن مقصود بعنوانه ما نتكلم فيما لو كان زائد عن المؤنة هنا بعنوان المعدن ما داخله. ولذلك تتكلم عن كل ما هو زائد عن المؤنة خم زائد الخمس بعد المؤنة. اية مؤنة صعب استفادة الاطلاق منها صعب على كل حال على ان موضوع وجوب الخمس إذا قبلت بها خلصنا بعد ما نحتاج على أنه إذا ما قبلت فالثاني أضعف. على أن موضوع وجوب الخمس ليس الغنيمة والفائدة ليس إلا الغنيمة والفائدة كما دلت عليه آية الغنيمة وإنما وجب في المعدن ونحوه من باب كونه مصداقا للغنيمة ليس الأمر كذلك. ظاهر دليل تعلق الخمس بالمعدن تعلقه به بعنوانه. واذا احنا وآية الغنيمة لا تدل على المطلوب كما بينت انا تدل في موردين ما اخذ بالغلبة والقوة وما اخذ بلا ترقب. يمكن ان يصدق ذلك على الكنز المستخرج بالمعدن من المعدن بمشقة وبصعوبة وبترقب لا تصدق عليه آية الغنيمة. وما دل على تعلق الخمس في المعدن تعلق دل على تعلقه بعنوان المعدن. طبعا هذا المعدن فيما لو لم يبلغ النصاب وزاد عن المؤنة يدخل اذا ثبت وجوب الخمس في كل زائد عن المؤمن. اما تعلق الخمس بالمعدن لو كان العنوان غير مراد طب ما يحتاج الى روايه كلها بعد. تكلم عن روايه فاضل المؤمن وسلام عليه ولا نحتاج النصاب. إذن كلامنا في تعلق الخمس بعنوانه وليس في مطلق الفائدة. تفضل يا الفلاك وين الفلاك خمس بعد المؤونة قد تكون عديد. ليش لا؟ لأن الرواية غير تتكلم عن فاضل المؤونة. شو الفرق بين الجنس واللام العادية؟ اللام العادية أكو محروف وكنا نتكلم عن خمس في فاضل المؤونة. قال واما ومن الواضح ان العنوان المذكور يا هو عنوان المذكور رجعوا لي لا الغنيمه والفائده لا يصدق مورد. احنا نريد نشوف الخمس بعد المؤنة. قال على ان موضوع وجوب الخمس ليس الا الغنيمه والفائده كما دلت عليه ايه الغنيمه وانما وجب في المعدن ونحوه من باب كون مصداقا للغنيمه. ومن الواضح ان العنوان المذكور يا عنوان الغنيمه والفائده الغنيمة والفائدة كتبوها ضرورية لفهم العبارة لا يصدقوا إلا على الباقي بعد استثناء المؤنة. يعني إذا ما تستثني المؤنة أنت لا تعتبر غانم ومستفيد. متى يصدق عنوان الفائدة والغنيمة؟ بعد استثناء المؤنة. يعني أنت طلعت 30 وصارت 10 هاي العشرة تعتبر غنيمة وفائدة؟ لا ما تعتبر غنيمة وفائدة. فواضح إذا بنينا على ذلك أنه لا بد من استثناء المؤنة. قال
من
لا كلمة المؤونة ككلمة خذ مؤونة الاستخراج مؤونة العمال مؤونتي صحيح بس مو هكذا الاطلاقات تؤخذ. لابد ان نرجع الى الرواية. الرواية فيها اطلاق فيها اطلاق ليست فيها اطلاق لا ما نقدر نعممها. شنو القياس احنا اللي عندنا؟ هاي القياس اللي قالبين على الدنيا شنو؟ صعوبة التعميم من مورد الى مورد الا بالاطلاق. وهذا ماكو اطلاق لانه الرواية تتكلم عن مورد الخاص. هو هذا رقم 12. شنو رقم 12؟ انا بدي امشي شوية سريع بدني. اذا كان المجموع بقطع النظر عن الاستثناء بالغا حد النصاب. اكو بحث انه النصاب متى يحسب؟ انا اخرجت 30 دينار والمؤونة مؤونة التحصيل 15 والنصاب 20 مو؟ سؤال انا اعتبر هذا المعدن بالغ النصاب لانه اخرجت 30 دينار. لو ما اعتبر بالغ النصاب باعتبار اذا استثنيت المؤونة يبقى 15. واضح لكم الفكرة؟ قيل لا النصاب يحسب بغض النظر عن الاستثناء. يعني انت قرأت 30 تعتبر تحقق النصاب تستثني ثم تخمس لكن حساب النصاب قبل استثناء المؤونة. قيل وقيل لا وهو المشهور لا النصاب يحسب بعد استثناء المؤونة. بمعنى اقرأت 30 صرفك 15 فال 15 الباقية لم تبلغ النصاب. ها؟ فما بها خمس، خمس بعنوان المعدن، فيها خمس بعنوان فاضل المؤنة. واضح لكم الفكرة؟ هكذا قيل، لماذا؟ قال صاحب الجواهر: لأني بعد إخراج المؤنة وأن الباقي لم يبلغ حد النصاب أشك بوجوب الخمس في الباقي شكا بدويا فتجر البراءة لأن ذلك من الشك في أصل الوجوب في أصل التكليف. واذا قلت انت اعترف وقلت عجيب اصل وجوب الخمس ثابت على كل حال ولو من باب فاضل المؤنث، قلنا لا نقصد هذا الخمس، نقصد ان المشكوك به هو وجوب خمس المعدن بعنوانه، فوجوب خمس المعدن بعنوانه مشروط بالنصاب، والنصاب لم يتحقق فشاك في الوجوب، وبالتالي تجر البراءة عن وجوب التخمين. هكذا قيل. خلينا نقرأ العبارة. قال وأما أن المدار على بلوغ المجموع، شنو على بلوغ المجموع؟ يعني المدار في حساب النصاب، يعني شنو؟ رجعوا للفقرة رقم 12، شنو يعني؟ إذا كان المجموع بقطع النظر عن الاستثناء بالغا حد النصاب، يعني المدار على المجموع قبل الاستثناء. قال وأما أن المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة فلإطلاق البلوغ في صحيحة أحمد ابن محمد ابن أبي نصر المتقدمة. ماذا قال صحيحة أحمد ابن محمد ابن أبي نصر؟ رجعوا ليها، ماذا قالت؟ ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، حتى يبلغ 20 دينارا أطلقت، والإطلاق واضح بعد، فما قالت حتى يبلغ 20 دينارا بعد استثناء المؤونة، أطلقت. قال ومعه فلا مجال لما اختاره صاحب الجواهر، مو لما اختاره صاحب الجواهر بل هو المشهور، اذا تردون تكتبون بل هو المشهور، من لزوم كون المتبقي بمقدار النصاب تمسكا باصل البراءة بتقريب، هذا التقريب المال صاحب الجواهر، ان وجوب الخمس يقطع به اذا كان المتبقي بمقدار النصاب، واما اذا كان المجموع قبل الاستثناء بالغا ذلك فحيث يشك في تعلق الخمس به فينفى بالاصل، اما اذا كان المجموع قبل الاستثناء بالغا ذلك فحيث يشك في تعلق الخمس به، يعني كان المجموع قبل الاستثناء بالغ حد النصاب، بعد الاستثناء غير بالغ لحد النصاب، فاشك في وجوب الخمس بعد استثناء المؤونة فاجري البراءة. ماذا قال له الشيخ المصنف؟ قال له متى نصل الى اصل البراءة؟ طبعا قيل لصاحب الجواهر كيف تقول نشك بأصل وجوب الخمس، وجوب الخمس ثابت ولو من باب فاضل المؤونة؟ أجبنا عن ذلك، قلنا نقصد وجوب الخمس بعنوان المعدن، فأجاب الشيخ المصنف والسيد الفوئي أيضا بأنه متى يوصل إلى أصل البراءة؟ حينما لا يوجد دليل محرز، وفي المقام يوجد دليل محرز نستفيد من أطلاقه أن النصاب يحسب، متى يحسب؟ قبل استثناء المؤونة، متى ما بلغ المخرج مقدار النصاب وهو 20 دينارا فحين يجب الخمس، لا يحسب النصاب بعد استثناء المؤونة وإنما قبل استثناء المؤونة. أنا بدي أمشي سريع لأني لأن ما به نتج. طيب وأما تعلق الخمس بالكنز، هذا يا مورد، المورد الثالث، كم مورد صار عندنا احنا؟ وين الخمس؟ وين؟ غنائم الحرب في المعدن، واشترطنا في المعدن ان يكون نصابه شنو؟ 20 دينارا. الان نتكلم في الكنز. قال واما تعلق الخمس بالكنز مما لا اشكال فيه لصحيحة ابن ابي عمير عن غير واحد، هذه الصحيحة واردة في الوسائل الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 7 الجزء 9 494. الحديث 7 وعن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني، الرواية السابقة محمد بن علي بن الحسين في الخصال، يعني شنو عن الرواية 7؟ يعني الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني. وين تقول؟ اولا الشيخ هنا في التعليق في الهامش في الفقه الاستدلالي قال كمال الدين باب ما روي كذا، ثم ان الوارد في وسائل الشيعة وان احمد بن زياد عن جعفر المداني هذا في طبعة قديمة ليس في الطبعة المحققة، هذا الطبعة المحققة ما في هذا الاشكال. فاذا تريدون تكتبون هذه الملاحظة على هذا الهامش، هذه الان شوفوا الطبعة المحققة عن احمد بن زياد ابن جعفر الهمداني مو عن جعفر الهمداني، هذه بالطبع المحققة هذا الاشكال ما موجود، فهي الهامش لا ما لا فائدة
منه.
ابن جعفر الهمداني هذا واحد. اثنين، احمد بن زياد ابن جعفر الهمداني لم يوثق في كتب الرجال، لكن الشيخ الصدوق في كمال الدين عبر عنه بأنه ثقة دين، وهذا توثيق منه. غاية الأمر أنه لم يوثق في كتب الرجال، وإذا تبين لدينا في مورد أن الصدوق يوثق شخصا بعينه ليس توثيقا عاما، وهذا من أبرز مصادق التوثيق الحسي. قال في كمال الدين ثقة دين، فمن هذه الجهة لا مشكلة في الرواية، إنما المشكلة في الرواية من جهة التعبير من قبل ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام، أي غير واحد يعني عن أكثر من واحد، وهذا التعبير عرفا يستعمل في الثلاثة فصاعدا، وذكرنا مرارا، وهذا البحث ذكرى تفصيلا هنا الشيخ المصنف اللي يمكن أمس احنا أشرنا له، أنه عندما يرسل مثل ابن أبي عمير الذي له مشايخ عددهم 400 وتبين بالاستقراء 5 منهم ضعاف فقط، فنسبة الضعاف من 400 5 على 400 يعني 1 إلى 80، وبضميمة أن غير واحد تعبير عرفي يدل على الثلاثة فصاعدا، فمعناه نسبة احتمال أن يكون الثلاثة كلهم من 5 ضعاف هي 1 إلى 8 في 1 إلى 8 في 1 إلى 8 وهي تساوي 1 إلى 512 ألف كما يشير الشيخ المصنف، وهي نسبة احتمال بعيدة جدا، وهذا لطافة في أن نستخدم حساب الاحتمالات في القضايا الرجالية، وأظن أن من أوجده بهذه الصياغة الناضجة السيد باقر الصدر رحمة الله عليه. قال وغيرها، خلينا نقرأ الرواية، الخمس على 5 أشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس. طب الكنوز شنو الكنوز؟ بعدين يجينا بحث شنو الفرق بين الكنز والمعدن، ما هو الفرق؟ بعدين يجي. خب الكنز في الحقيقة لغة وعرفا على كل ما هو مذكور في الأرض، يختلف عن المعدن لأنه المعدن ليس مذكورا، يعني هذا الذخر قرينة الذخر، لكن هل الكنز يشمل كل شيء مذكور ولو لم يكن ذهبا أو فضة أو لا؟ توجد قرينة في الرواية، الكنز لغة وعرفا هو كل ما مذكور، لكن بقرينة الروايات وسيأتي ذلك ان الذي يجب فيه الخمس هو خصوص الكنز من الذهب والفضة المسكوكين، سيأتي ذلك واضح، لكن احنا الان اجمالا يجب الخمس بالكنوز وغيرها. اذا ناقشت في هذه الرواية ايضا توجد رواية اخرى في الجزء التاسع، بس اقرأكم الرواية في الجزء التاسع صفحة 495 هي صحيحة الحلبي الباب الخامس الحديث الأول، محمد ابن علي ابن الحسين بإسنادي عن عبيد الله ابن علي الحلبي، وذكرون إسناد صحيح في المشيخ لا مشكلة فيه، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه، عن الكنز كم فيه، يعني كأنه أمر مسلم سأل، ومع ذلك شوف جواب الإمام، فقال الخمس، فواضح بعد يجب الخمس في كان. نسي الخامسة ما يدري بيها
السنة.
الراوي يا الراوي هو الراوي من الراوي الراوي احمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني احد دول الرواة قبل ابن ابي عمر قال نسي ابن ابي عمر الخامس مو ابن مكلام كلام الامام هذا ابن ابي عمر نعم
واحد شلون يعني يقول
ونسي
ابن ابي عمر؟ ما
ليش؟
يعني هاي
الواسطة
بين ابن ابي عمر والامام؟
لا، ابن ابي عمر قال الخمس على خمسة اشياء.
ايه؟
على الكنوز والمعادن والغوث والغنيمة نقطة. اجى الراوي وراء جاء اسدهم قال انه مو خمسة. كنوز ومعادن وغوث وغنيمة. قال بين ابن ابي عمر نسى الخامسة. تكتب الرابع. ونسي ابن ابي عمر الخامسة. طيب مو لسان الرواية هذا.
ربما هو
طبعا واضح ها اللي بعده واحد من الرواه اما احمد بن زياد اما الصدوق اللي روى عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني او احمد بن جعفر الهمداني عن علي بن ابراهيم عن ابيه همو بن ابي عمر قال صعب
يعني
يقول نسيت يقول
انا يقول اللي روى قال
انا نسيت يقول انا نسيت بس مو يقول ونسي تعبير منين هذا نفس التفاصيل جينا من كل الكلام السابق فرحتين هاي التفاصيل كلها قال ولا اشكال في السند من ناحية احمد يا هو احمد المقصود به يا احمد احمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني احمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني ولا من ناحية الارسال يا ارسال التعبير عن غير واحد مو جعفر ابن ابي عمير عن غير واحد
اي
ولا من ناحية الارسال مو ابن ابي عمير قال عن غير واحد ما ذكر الراوي هذا مرسلة قال ليش اما عدم الاشكال من ناحية احمد فليس ذلك لترحم او ترضى الصدوق عليه فهو الصدوق ترحمه وترضى عليه لكن هذا عند البعض لا يكفي هذا لا يكفي الوثاقة بل تعبيره عنه بكونه ثقة دينا وين عبر في كمال الدين وهذا كافي الترحم والترضي عند البعض عند السيد القوي رحمة الله عليه غير كافي لكن صرح الصدوق في كمال الدين بأن الهمداني ثقة دين لا في الصدوق حتى لو في السبب ما مدققه
بس حتى لو لسان واحد بعد يعني نقطع بين الترحم والصدق لا
يعني
لو
اجب لا ما نقطع ضعف ما نقطع رحمه الله كان تقدينا ما تفيدني لا تفيدني تفيد الوثاقه لا تفيدني ما تفيد الوثاقه ما تفيد واما عدم الاشكال من ناحيه الارسال فلان عدد مشايخ ابن ابي عمر 400 تقريبا والذين لم تثبت وثاقتهم خمسة وحيث ان التعبير بغير واحد يراد به عادة ثلاثة فما فوق فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدا اذ يساوي خمسة على 400 في خمسة على 400 في خمسة على 400 وهو يساوي هذه النتيجة الرياضية التي استخرجها الشيخ المصنف 1 إلى 512 ألف واما اعتبار بلوغ 20 دينارا فهذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين انا اريد امشي سريع بهاي المطالب اريد اتوقف في المطالب الاساسية اللي اتفقنا نتوقف عندها ان شاء الله